مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا معي ثلاث مرات كما أقول باللغة الدارجة وليس بالفصيح. هذا هدفنا. هذا عملنا. هذا إمامنا. هذا عدونا. هذه حوزتنا. هي عزتنا. هي قائدنا. هي أملنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وجعل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل مني اليسير. اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا ومما لا تحب مانعا يا أرحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك يا كريم. إلهي وعظتني فلم أستعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم. عفوك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. عفوك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قاهر مقتدر. أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق. ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك. فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. اللهم أبقني خير البقاء وأثني خير الفناء على معاداة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق لكتابك واتباع سنة رسولك. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب، فأسألك يا ربي أن تبدلني المكانة إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا لقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وعشرة وطمأنينة وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا رب العالمين. إلهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع، فكأنك لم تعصى وأنا ومن لم يعصك سكان أرضك، فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين. الآية للموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة عن هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا شك أن الصوم بالمفهوم اللغوي أوسع بكثير من المفهوم الشرعي أو المتشرعي. قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: الصوم في الأصل، لاحظوا، الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا. ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف الصائم. قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة. وقيل للريح الراكدة يعني عن الحركة صوم، والاستواء النهار صوم تصورا لوقوف الشمس في كبد السماء. ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة. مصام الفرس ومصامته موقفه يعني المكان الذي يقف فيه أو المعد للوقوف فيه. قال: والصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، يقصد من الفجر إلى الليل، عن تناول الأطيبين، والظاهر أنه يعني بهما الخبز واللحم، عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء، هكذا عبارته يعني الشرب. وأما قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، فقد قيل أنا به الإمساك عن الكلام بدلالة قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي لسان العرب لابن منظور عن التهذيب: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. والصوم ترك الأكل قال الخليل، والصوم قيام بلا عمل قال أبو عبيدة، كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. والصوم البيعة ومصام الفرس ومصامته مقامه وموقفه. وقال امرؤ القيس: كأن الثريا، لعرب الشعر، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صن جندلي، ومصام النجم معلقه، كأنما كانوا يتصورون أن النجم معلق في البرج أو في السماء، ومصام النجم معلقه باعتبار أنه ثابت هناك لا يتحرك ظاهرا. وفامت الريح رشدت وفام النهار قوما إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة وبكر قائمة إذا قامت فلم تجر بكر طبعا من نوع الجمل وبكر قائمة إذا قامت فلم تدر قال الراجز شر الدلائل والغة الملازمة والبكرات شرهن الصائمة يعني التي لا تدور البكرة التي لا تدور أو التي لا تدر إذا كان نعتا للجمل فمن الحليب الدر وإذا كان بكرة بمعنى الذي يلف عليه خيط البير إذن فهي التي لا تدور صائمة أقول ومن هنا اتضح أن الصوم في اللغة أساسه مجرد الترك لأي نشاط أو عمل سواء كان عمديا اختياريا أم لا فهو يشمل حتى غير الاختياري ولذا وصف به النهار ووصفت به الشمس لكن بشرط لاحظوا لكن بشرط الاستمرار به لبره من الزمن ولا يكون ترك العمل للحظة أو لحظات صوما لأنه يكون من أي أحد لأي عمل وليس هو بصوم بطبيعة الحال وإنما الاستمرار بالترك لبره هو الصوم لغة طبعا وأما إذا فهمنا الصوم من زاويته كونه طاعة لله سبحانه فسوف نزيد عليه عنصرا واحدا وهو النية أعني الانتساب إلى الله سبحانه وكونه في سبيله إذن فليس كل ترك وصوم شرعا وإلا كان كل من ترك الطعام أو النكاح ولو باعتبار المرض أو السجن أو السيح أو الفقر أو أي سبب آخر صائما غير صحيح وهو فعلا صائم باعتبار المفهوم اللغوي إلا أنه لا اعتبار لقومه شرعا لأنه ليس في سبيل الله نعم لو صبر على بعض أنواع البلاء على بعض أنواع البلاء احتسابا لله سبحانه كان مأجورا وينطبق عليه مفهوم الصوم بالمعنى العام أو قل بالمعنى اللغوي ومن هنا فسر الصبر بالصوم لأنه يتضمن الصبر على ترك بعض الأمور المرغوبة للنفس غالبا وفسر الصبر في القرآن الكريم بالصوم في نحو قوله تعالى وسنجزي الصابرين أجرهم بغير حساب أي الصائمين وليسوا هم صائمين بالمعنى المتشرعي ولكنهم مستمرين على ترك بعض الأمور الدنيئة أو الرديئة في سبيل طاعة الله سبحانه وهذا هو معنى الصبر طبعا ومن هنا انطبق عليهم معنى الصيام والمهم أننا إذا أردنا فهم الصوم الشرعي بالمعنى الواسع قلنا هو الترك مع النية يعني ترك أي شيء إذا كان تركه لرضاء الله سبحانه وبطبيعة الحال لن يشمل ذلك لاحظوا لن يشمل ذلك الأمور الراجحة والمطلوبة لأن ترك ما هو راجح ومطلوب قبيح أولا وغير مرضي لله عز وجل ثانيا فلا يكون تركه تركا مع النية أو تركا في سبيل الله وإنما يختص الصوم بهذا المعنى بترك الأمور المرجوحة والقبيحة والمحرمة ومن ضمنها الأمور التي تناسب الشهوات والملذات الدنيوية والنفس الأمارة بالسوء ومن هنا قال أهل المعرفة أو هكذا نقول ومن هنا قال بعض أهل المعرفة الدنيا للمؤمن صوم يوم يعني يكف فيها نفسه عن الشهوات والملذات والمحرمات مرحة حياته القصيرة من أجل أن ينال الحياة الحقيقية في الآخرة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مقعد صدح عند مليك مقتدر ومن هنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الرواية يقول في خطبته يا أيها الناس من حصن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر أما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كف فيها شره ومن كف فيه شره كف الله عن غضبه يوم يلقاه وبالنتيجة فالمؤمن لن يكون صائما خلال هذا الشهر عن الطعام والشراب والنكاح فقط، لاحظوا لن يكون صائما عن الطعام والشراب والنكاح فقط، بل عن كل الشهوات والاعتبارات التي تؤدي إلى إثمه ونقصانه وعقابه، حتى وإن كان في ذلك ملذته الدنيوية وإيفاء حاجته العاجلة. وأما قوله ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، فإن الفرد قد يشعر بالأنانية والتسلط فيظلم أولئك الناس الذين تحت إمرته كائنا ما كانوا، أو نقول كائنا من كانوا، ويكلفهم بعض المصائب التي لا يطيقونها، ويكون البلاء الواقع عليهم من ناحيته في ذمته يتكفله أمام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان التخفيف عنهم وإزالة المصائب عنهم بمقدار الإمكان هو الأرجح شرعا، لأن الرحمة بالناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى رحمن الرحيم يحب الرحمة وفاعل الرحمة. والذين ملكت يمينه قد يفسر بالعبيد الذين يملكهم الفرد كما كان في المجتمعات السابقة، ومعه يكون مضمون هذه العبارة والحكمة منتفيا الآن لانتفاء وجود العبيد في هذه العصور، إلا أن الصحيح أن المراد من الملكية هنا السيطرة أو القيادة أو الرعاية، كما في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هنا قيل إن الفرد يملك البيع والشراء، أي أنه يستطيعهما ومسيطر عليهما في حدود الشرائع الشرعية طبعا، وكذلك فإن رب الأسرة يملك أسرته أي يسيطر عليها، ومن جملة ذلك الزوجة أيضا يملكها أي يسيطر عليها. ومن هنا ورد عن النبي فوج عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول عن زوجته بما مضمونه كما سمعنا في كتاب منة المنان، هي عدوي، يقول عن زوجتها هي عدوي وأنا أدعو لها بطول العمر، لأن عدوا أملكه خير لي من عدو يملكني، يعني ان عدوا انا مسيطر عليه خير لي من عدو هو مسيطر علي طبعا. فاذا عرفنا ان المراد من الملكية وجود السيطرة وليس الملكية بالمعنى السوقي او العرفي، عرفنا ان من كان تحت السيطرة يكون مملوكا بهذا المعنى، ولذا يقول صلى الله عليه وآله كما في الرواية من خفف عما ملكت يمينه، وهذا يشمل كل العقول الخاصة والعامة، فالمدرس مالك لطلابه، والمدير مالك لعماله، والمزارع مالك لفلاحه، ورب الأسرة مالك لأسرته وغير ذلك. ومن هنا نفسا سعة قول النبي صلى الله عليه وآله في كل المسيطرين والناس التي تتم السيطرة أو الذين تتم السيطرة عليهم، وأنه من الراجح شرعا وإنسانيا ودائما أن يستعمل المسيطر طريقة الرحمة والحكمة والعدالة في من يسيطر عليهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإلا كان ظالما ومتجاوزا على حقوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعابده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته وهو ما تبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويسر علي كل عورة وأنا عصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من مغربة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني علي حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين مكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمرات ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانما واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت واكبر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك واهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل في الأرجح أن تقوم ولذكر الإمام سلام الله عليه. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وعفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ابتغيته له ابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليه في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. تفضل. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليه في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العقاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فجم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نستمر فيما قلناه في الخطبة الأولى فنقول ويمكن تفسير هذه العبارة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله بتفسير آخر وهو قضية ما ملكت يمينه وهو أننا نفسر ملك اليمين في كلامه بالناس فهذا هو الذي عرفناه وأخرى نسخا منه المال والثروة قليلة كانت أو كثيرة والتخفيف من المال والثروة له معنيان كلاهما صحيح وحقيقي وإنساني. المعنى الأول التخفيف من الاكتساب والتجارات الواسعة التي تكون أكثر من حاجة الإنسان بكثير فإن ذلك مرجوح أخلاقيا حتى مع دفع الحقوق الشرعية فضلا عن عدم دفعها كما ورد ما اجتمع درهمان إلا من شح أو حرام. وقال تعالى ومن يوق شح نفسه يعني ومن يوق شح نفسه بالمال يكون به سخيا وباذلا له في سبيل الله وفي سبيل الآخرين. المعنى الثاني التخفيف من الصرف والبذخ في أطايب الطعام وجميل اللباس والمنازل العالية والمراكب الفارهة فإن ذلك إن كان مع إهمال الدين وترك الورع كان حراما حقيقة وعليه عقوبة فعلية وإن كان مع دفع الحقوق الواجبة كان الحرص على الباقي على الزائد عن الحاجة مرجوحا حقا من الناحية الأخلاقية والإنسانية كما سمعنا فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لما مرمومه كيف أرضى أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم بشوبة العيش. ثم يقول صلى الله عليه وآله كما في الرواية ومن كف شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. فإنه من الواضح أن أي فرد يستطيع أن يصنع الشر لغيره كما أنه من الواضح أن الشر الوارد على الفرد على قسمين لأنه قد يكون على استحقاقه ومطابق للعدل كدفاع المظلوم والحدود والديات والتعزيرات الشرعية وقد لا يكون على استحقاقه ويكون ظلما محرما وذلك كسائر المظالم التي نراها تقع بين الناس. فهنا يوصي النبي صلى الله عليه وآله الفرد أو نقول الأفراد سواء كان الفرد صائما أو لم يكن أن يكف شره عن الناس أو قل عن الآخرين لكي يكف الله عنه غضبه يوم يلقاه. وهذا معناه أولا كف الظلم عن الآخرين وهذا النوع من الشر أي الظلم طبعا محرم على كل حال سواء كان من الصائم أو من غيره وسواء كان في شهر رمضان أو في غيره بطبيعة الحال. لاحظوا حتى الغيبة البسيطة والكذب البسيط فضلا عن غيره. ومن المعلوم أن ترك هذا الحرام كغيره موجب لرضا الرب سبحانه وتعالى. ثانيا ان الفرد اذا كان له حق على الاخرين ومن حقه استيفاؤه كالدين مثلا فليؤجله فان في ذلك زيادة في الحسن العقلي والرفعة الاخلاقية فهو اما ان يؤجله الى الابد ان يترك استيفاء حقه اطلاقا زهدا بالدنيا وطمعا برضا الله سبحانه وتعالى كما قيل في الحكمة والعفو عند المقدرة. واما اذا كان حريصا على حقه فلا بأس ولكن الافضل له تأجيله عن شهر رمضان المبارك فان في هذا التأجيل رضا الله سبحانه وتعالى ايضا وان الاشتغال بالعبادة فيه خير من الاشتغال باستيفاء الحقوق الدنيوية ولا شك ان مثل هذه الاعمال تعيق عن التوجه الحقيقي المطلوب في شهر رمضان وهذا لا يختلف فيه ايضا الصائم عن المفطر وخاصة اذا كان مفطرا عن اذن شرعي صحيح وهذا من معاني ما سمعناه ومن كفى في شره كفى الله أنه غضبه يوم يلقاه. ثالثا إن الشر لاحظوا إن الشر ليس خاصا بالإنسان بل هو واقع أو في الإمكان أن يقع على الحيوان أيضا. لاحظوا والشر الواقع من الإنسان على الحيوان منهما يكون حراما ومنهما يكون جائزا. والظاهر فقهيا أن أغلبه جائز على أي حال كالترسية للحيوان المأكول اللحم كالغنم والبقر، ولكن إطلاق العبارة تشمله فيكون المفهوم منها أن من كف شره عن الحيوان بكل أنواع الشر فهو الأفضل أخلاقيا والأهل إيمانيا. وهذا المعنى إن كان عاما لشهر رمضان وغيره، وهذا المعنى وإن كان عاما لشهر رمضان وغيره، إلا أنه خلال هذا الشهر المبارك أولى وأحق، إما احتراما للصوم إذا كان الفرد صائما، وإما احتراما للشهر إذا كان الفرد مفطرا. بقيت العبارة سؤال واحد وهو قوله، لاحظوا، كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، فأي يوم يلقاه؟ فإن الله تعالى لا يمكن أن يلاقيه أحد، لأنه لا تعده الأزمنة ولا الأمكنة ولا الجهات، وليس من قبيل الأجسام لكي تفح معه المقابلة والاجتماع. إذن فما المقصود بلقاء الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا، ومن الملاحظ أن لقاء الله تعالى منصوص في عدد من آيات القرآن الكريم ومنهي بشدة عن تكذيبه، كقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وقوله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. ومن الواضح عقلا ومتشرعيا أن الله تعالى يستحيل لقاءه باللقاء المادي كما هو معلوم من علوم العقائد الإسلامية، ولكن يمكن حمل هذه النصوص وأمثالها على معان أخرى محتملة وممكنة بل متحينة لاستحالة اللقاء المادي بطبيعة الحال. أولا، إن المراد بلقاء الله يوم القيامة كما هو التفسير المشهور بقرينة أنه حصل التعبير في آية أخرى بلقاء الآخرة، فيراد من لقاء الله لقاء الآخرة الذي هو يوم القيامة. ثانيا، إن المراد تقدير مضاف يعني لقاء رحمته، لقاء الله يعني لقاء رحمة الله أو لقاء حسابه أو لقاء عقابه، تقدير مضاف بنحو آخر. لاحظوا، يعني لقاء أوليائه، لقاء الله يعني لقاء أولياء الله، أم يصير يعني لقاء أوليائه أو من يمثله باللغة الحديثة إذا تكلمنا باللغة الحديثة كالملائكة والمعصومين عليهم السلام. رابعا، إن المراد، لاحظوا، إن المراد الإشارة إلى حالة نفسية اعتبارية ناشئة من الاعتقاد والتأكيد على أن الله تعالى يرى عبده في كل مكان وزمان، فهو بين يدي الله، فالعبد بين يدي الله وأمامه في حسناته وفي سيئاته وفي صلاته وفي كل حال، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ومن جملة ذلك أنه في الصلاة بين يدي الله، وهذا وارد في الروايات، وفي يوم القيامة أيضا بين يدي الله وفي حال الحساب والعقاب. خامسا، أننا وإن لم نكن نشعر بلقائه فهو جل جلاله يشعر بلقائنا، كما قال تعالى هو معكم حيثما كنتم، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. سادسا، إن اللقاء المادي وإن كان متعذرا ومستحيلا فإن اللقاء المعنوي أو الروحي ببعض مراتبه ممكن، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه ما مضمونه، فإنه لا تراه الأبصار ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، فيكون اللقاء مع الله تعالى بهذا المستوى الرفيع. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم جزاكم الله.